إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وبعد، فيقال إن على الحق نورا، إن على الحق نورا. والحق يا إخوة الإسلام كما تعلمون لا يكون له اعتبار إلا بالدليل الصحيح الذي يمنحه أحقيته. والدليل في الإسلام لا يستند إلى هوى ولا إلى شهوة ولا إلى مزاج وميل، وإنما يستند إلى نصوص الشريعة. ولقد بين الله تعالى ذلك بوضوح إذ يقول في محكم كتابه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالهوى الأهواء لا تتبع، وإنما الذي يتبع ويصغى إليه ويعتبر هو قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال العلماء العدول الذين يستنبطون الحكم الشرعي على ما يستجد في حياة الناس، يستنبطونه من أصول الشريعة لأنهم الأعلم بها. هذه الأركان، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال العلماء العدول المعتبرون، هي الأركان التي يعتمد عليها الدليل في الإسلام. ولا يخفى أن الإسلام في زماننا هذا لا يملك الهيمنة بعد، لا يملك الهيمنة بعد على مجالات الفكر والسياسة والاقتصاد والإعلام وغيرها من مجالات الحياة. كما أن علم الشريعة في بلاد المسلمين ليس مقدما على غيره من العلوم، لا واقعا ولا حتى في أذهان أكثر الناس. وبناء التصورات، جميع التصورات على أساس ديني يفتقد إليه معظم الناس، وأقصد بالناس المسلمين طبعا، يبنون التصور على أساس إحصائي، نعم، على أساس مادي، نعم، على أساس مصلحي نفعي بحث، نعم، يبنون التصورات على أساس المنطق المجرد، نعم، لكن فتش عن الدين كقاعدة أساسية يبني عليها المسلمون أو نبني عليها نحن جميع تصوراتنا، فتش عن الدين كمنطلق لجميع مواقفنا الاجتماعية في البيع والشراء، في التعامل مع الآخرين مسلمين كانوا أو كفارا، في استقدام العمال وطريقة اختيارهم، في الملبس، في المطعم، في الأدب. فتش عن الدين لا تجد له إلا أقل الأهم. نعم، تجد أثر الدين في المسجد، في الصلاة، في الصيام، أما فيما وراء هذه الشعائر التعبدية في المحضة فما أضعف أثر الدين وما أرق هيمنته. ولذلك، ونتيجة للهيمنة الواضحة للمادة على حياة الناس مع ضعف الحضور الديني، فقد طغى على كثير من الناس تقديم العقل على النص الشرعي، تقديم المنطق البشري على الوحي الإلهي، وكثر الجهل، فاجترأ كثيرا من الناس على السنة، وتطاول آخرون على من لزم السنة واتبعها، وعتب بعضهم عتب بعضهم على من اتخذ موقفا اعتبروه بناء على منطقهم ومفهومهم للسلوك السليم اعتبروه موقفا متشددا متعصبا خاطئا، بينما هو في حقيقة الأمر موقف سليم موافق لأوامر الشريعة مراع لنصوصها. لما يعتبون وعلام يعتبون؟ يعتبون على من يحاسب على الصلاة مع الجماعة في بيت الله. فيقول بعضهم ألا تكفي الصلاة في البيت أو في المكتب؟ أمين يوسف صلي في البيت يا أخي. والله جل شأنه يأمرنا بصلاة الجماعة إذ يقول واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المصلين كما فسرها ابن الجوزي، أي في جماعتهم كما فسرها البيضاوي. ولم يأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للضرير الذي قال له يا رسول الله إني رجل ضرير البصر شاسع الدار ولي قائد لا يلاومني لا يوافقني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. رواه أبو داود بسند صحيح. هذه هي الأدلة التي نريد، هذه هي الأدلة النقلية الصحيحة المعتمدة التي تعطي للرأي أو للكلام قيمته وثقله على الله على رسوله على الصحابة. فشهود الجماعة فريضة لا فضيلة، واجب لا سنة. ثم إن ترك حضور صلاة الجماعة من سمات المنافقين، ولقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على من لا يشهدون صلاة الجماعة بيوتهم. فهل يحرق بيوتهم لأنهم تركوا سنة؟ ولذلك اتفق أهل العلم والمذاهب الأربع على أن من ترك صلاة الجماعة فهو آثم، بل اشترط بعضهم لصحة الصلاة حضور الجماعة. فلم العتب؟ لم العتب على من حرص على صلاة الجماعة؟ أفلا يجدر أن يكون العتب والغضب على من استهان بها وفرق فيها؟ لما يعتبون وعلى من يعتبون؟ يعتبون على من يتورع من الدخول في مشاريع تجارية مشتبهة في شرعيتها، يشوبها إما ربا أو غصب أو احتكار أو رشاوي أو غش أو ميسر، فيقولون لمن تورع عن ذلك النوع من القرص أو الصفقات التي تحمل معها ذلك الخبث، يقولون له أنت غبي، التجارة يعني شفارة، ما تمشي في السوق إلا بالنباهة. وهكذا يؤولون الحرام فيجعلون له أسماء رنانة جذابة شطارة نباهة ذكاء، الشياطين عندما يبينون لأوليائهم سوء أعمالهم. ولقد قال صلى الله عليه وآله وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقد صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قوله ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال بحل أو حرام، لا يبالي بما أخذ المال بحل أو حرام. أيود أحدنا أن يشمله هذا الحديث؟ فلم العتب إذن وعلى من العتب؟ إن الحرام شؤم على مكتسبه، لأن الحرام سحت، والسحت يؤول بآكله إلى النار. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله لكعب بن عجرة رضي الله عنه يا كعب بن عجرة لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت، النار أولى به. رواه أحمد. وممن يعتبون عليه على من يأبى السفر من نزهة إلى بلاد الكفر والإباحية. فلهذا العتب مستند؟ نعم وللأسف المستند هو الجهل بأوامر الشريعة ونواهيها، المستند هو الهوى المجرد من ضوابط الإسلام، هو مجرد الرغبة. والآن هل لمن يأبى السفر مستند؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قيل يا رسول الله ولما؟ قال لا تراءى ناراهما، كناية عن البعد الشديد عنهم، لا تراءى ناراهما. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وقد أجاب كبار العلماء الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله بن دعوب على من سأل عن حكم الفتحة البريئة كما جاء في سؤاله إلى بلاد أوروبية، فكانت الإجابة: لا يجوز السفر لبلاد أهل الشرك إلا لمسوغ شرعي، وليس قصد الفسحة مسوغا شرعيا للسفر، مجرد الفسحة ليس مسوغ للسفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. ولذا ننصحك بعدم الذهاب لتلك البلاد ونحوها للغرض المذكور لما في ذلك من التعرض للفتن، إلى آخر الإجابة. إذن فمستنده نص نبوي ثابت بالإضافة إلى آراء العلماء، فعلى من العتب إذن وممن يعتبون عليه؟ من يبغض الكفار مطلقا، عامة الكفار، ولا يمكن أن يكون في قلبه مكان يسافر، ما هي حجتهم في هذا العتب؟ لا شيء سوى التبلد الذي يعيشونه في جانب عقيدة الولاء والبراء، والتصور العقلاني الذي يهمل النظرة الشرعية الدينية لمثل هذه القضايا. أما حجته هو فالحب والبغض عبادات قلبية، الحب والبغض عبادات قلبية أمرنا ربنا أن نتقرب بها إليه، فنحب من يحبه الله تعالى ونبغض من يبغضه الله تعالى. فالكافر المشرك لا يحبه الله عز وجل، ولذلك أمرنا سبحانه أمرا أن نبغضه، أمرنا أن نتأسى بأبينا إبراهيم الخليل عليه السلام، إذ يقول في محكم كتابه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالمؤمن لا ينطلق بمشاعره تجاه من حوله إلا من خلال عقيدة، من خلال محبته لله تعالى وموالاته لأوليائه وبغضه ومعاداته لأعدائه. ولذلك قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذه هي حجتهم، فلم العتب؟ وممن يعتبون عليه المسلمة التي لا تقبل الركوب مع السائق الأجنبي لوحدها، ويردد البعض: لما هذا التنطع؟ وليتهم ركنوا إلى تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، رواه الترمذي وهو صحيح. قال العلماء: وفيه تحذير عظيم في ذلك. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وخطب الفاروق عمر رضي الله عنه بالناس في الجابية وهي قرية بدمشق، فقال: يا أيها الناس، إني كنت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينا، فقال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشي الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. فالذين يسمون هذا تنطعا وتشددا يقال لهم: هل عندكم من سلطان بهذا؟ أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ فهذا دليل واضح معتبر في المسألة، حديث صحيح لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرويه عنه فاروق، فأين دليلكم أنتم بكونه تنطعا؟ والخلوة خلوتان: خلوة عن سمع الناس، وخلوة عن أعين الناس، وكلاهما مريب، وإن كان الثاني أشد هبة، وإن كان الثاني أشد هبة. ولا شك أن السائق الأجنبي الرجل الفحل علجا كافرا كان أو مسلما، لا شك أن إحدى الخلوتين متحققة عندما يخلو بالمرأة في السيارة، بل إنه في فترات من مسيره معها في السيارة لوحدهما لا مفر من أن يخلو بها حتى عن أبصار الناس، يغيبان عن أعين الناس فتتحقق بذلك كلا الخلوتين. فهل هذا الوضع يرضي الله ورسوله؟ وعلى من العتب إذا؟ لا سيما في مثل زماننا هذا الذي كثر فيه الفتن ورق الدين وفشى الفسق وتنوعت إغراءات المنكر والفساد في زمان كهذا، يجب زيادة الحذر والحرص، لا التسيب والميوع والإهمال، والمسؤولية تقع على الجميع. فلا عتب على من صانت نفسها وتمسكت بحديث نبيها صلى الله عليه وسلم في هذه المواقف، والدليل والبرهان معها ولله الحمد، فلا عتب عليها. وممن يعتبون عليه كذلك المرأة المسلمة حين تأبى حضور حفلات العرس التي تعلن فيها المعاصي ويجاهر بها بالمنكر كالموسيقى والغناء الفاحش ودخول الرجال مكان النساء ودخول الزوج وجلوسه بين النساء والفساتين الفاضحة التي يلبسها بعض النساء، فلم العتب؟ لم العتب عليها؟ وقد قال تعالى: فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال أيضا جل من قائل: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لا تقعد، فالقعود مع العصاة حين المعصية والسكوت عن منكرهم وأنت بينهم منهي عنه بنص الآية الكريمة. فلمن الدليل وعلى من الإثم؟ ويعتبون على من تحرص على تغطية وجهها عن غير المحارم من الرجال تعبدا لله وتقربا إليه، فيقولون لها: وهل أنت أفهم من العلماء الذين أباحوا للمرأة كشف وجهها في الدار؟ هكذا يقولون. وبصرف النظر عن الخلاف المشهور في المسألة، إلا أن العجب من هؤلاء أنهم لا يقيمون لمن يفتي بحرمة كشف المرأة وجهها من العلماء أدنى وزن. لماذا؟ ليس لأنه قول مرجوح لا دليل عليه مثلا، أو لأن قائله قليل العلم قليل الورع، كلا، بل لأنه يفتي بما لا يوافق الهوى والرغب، يفتي بما لا يهواه الأهل والأقارب مما تعارفوا عليه، وبالتالي يرد عليهم: وهل أنتم أفهم من العلماء الذين حرموا على المرأة كشف وجهها؟ وهذا الرأي هو الراجح بعد جمع الأدلة، ولله ذر المرأة العفيفة الصادرة على ما تلقاه من سخرية وتهكم، وقد قدمت سخط الناس على سخط ربها واستقامت على هداه واطمأن قلبها برضاه. اللهم اهدنا للحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه بر رؤوف رحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وعظمة سلطانه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فممن يعتبون عليه من يتحفظ من التبسط في الحديث مع النساء الأجنبيات أو من قريباته من غير المحارم، بنات خاله أو بنات عمه أو زوجة أخيه، ويتحفظ من السلام فيعتبون وما شاكل ذلك، لماذا يعتبون؟ إنهم يقولون: وهل الكلام محرم؟ لما هذا التشدد؟ والحقيقة أن كلام الرجل للمرأة ليس محرما إلا إذا كان وراء ذلك مدعاة إلى الافتتان، ولكن أيضا هذا لا يعني التبسط في الحديث والسواليف والنكت. ولذلك حذر الله تعالى قائلا لنساء النبي: أمهات المؤمنين الزكيات الطاهرات، فهو لباقي نساء الأمة من باب أولى. قال: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فالنهي هنا عن الكلام المتكسر الذي يشوبه الضحك واللين الذي يغلب على الأنثى. قال القرطبي: أمرهن أن يكون قولهن جزلا وكلامهن خصلا، لا أن يتبسطوا في الحديث. قال ابن عباس رضي الله عنه: والمرأة تندب إذا خاطبت الأجانب وكذا المحرمات عليها بالمصاهرة، تندب إلى الغلظة في القول من غير رفع الصوت، تندب إلى الغلظة في القول من غير رفع الصوت. فكلام الرجل للمرأة أو المرأة للرجل الأجنبي أو من غير المحارم ينبغي أن لا يكون أمرا اعتياديا مألوفا، ينبغي أن يضيق فلا يلجأ إليه إلا عند الضرورة وفي أضيق الحدود، ولا بد لهذا الرأي من بينة. والبينة هي الآيات السابقة وأقوال الصحابة وأقوال العلماء ومزيدا من البينات، أخلاق الصحابة ومواقفهم، وهم خير من يقتفى أثره بعد النبي صلى الله عليه وسلم. في حادثة الإفك عندما سارت القافلة وتركت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خلفها، فرجعت من قضاء حاجتها فلم تجد القافلة، فقعدت مكانها تنتظر أن يفقدوها فيعودون إليها، وطال الانتظار فنامت رضي الله عنها. فأقبل قفوان بن المعطل، وكان يتأخر في العادة خلف الجيش للحراسة، في صحيح أبي حاتم وفي السنن، فلما رآها رضي الله عنه، أي لما رأى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عرفها صفوان، وكان يراها قبل نزول الحجاب، فاسترجع: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم ماذا؟ هل سلم؟ وأخذ يسألها: ما الخط؟ وكيف سارت القافلة بدونك؟ وكيف حالك؟ وكيف كذا وكيف هل؟ وأثناء الطريق تواليك وأحاديك استرجع رضي الله عنه: إنا لله وإنا إليه راجعون. وأناخ راحلته فقربها إليها فركبتها وما كلمها كلمة واحدة، ولم تسمع منه إلا استرجاعه، ثم سار بها يقودها بصدق. والآن هل يعد فعل أو تصرف صفوان هذا، صفوان البدري الصحابي الجليل رضي الله عنه، وهي أم المؤمنين أيضا عائشة رضي الله عنه، هل يعد تصرفه تنطعا؟ وتصرف أم المؤمنين رضي الله عنها تشددا وتجمسا؟ فيقال: هؤلاء هم خيار الأمة، وتصرفهم خير تصرف، وسلوكهم خير سلوك، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام جميل. الدليل نور فوق الحق، الدليل نور فوق الحق، يعطي للحق قيمته، يعطي للحق قيمته. والمزاعم الخالية الخاوية من أي دليل شرعي لا وزن لها ولا مبعث لها سوى الهوى والعادة، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ويعتبون على من يطيل لحيته ويقصر ثوبه، ويقولون: الدين في القلب، الدين في القلب. فيقال: نعم، التقوى ها هنا. وأشار إلى قلبه صلى الله عليه وآله وسلم، أشار إلى صدره، ولكنه أيضا قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح القلب صلحت الأعضاء، فلو كان الأمر قاصرا على القلب فلماذا يذكر الجسد؟ إذن الدين يشمل الظاهر والباطن، يشمل أعمال القلب وأعمال الجوارح، ولا يخفى على الصغير فضلا عن الكبير الأحاديث الكثيرة التي ورد فيها الأمر بإعفاء اللحية وحك الشوارب. ولقد تغير وجهه صلى الله عليه وآله وسلم غضبا عندما رأى رجلين من الكرسي قد حلقا لحيتيهما وأعفيا شاربيهما، وهي نصوص ثابتة محكمة، كما أن نصوص النهي عن إثبال الثوب مطلقا خيلاء أم غير خيلاء ثابتة محكمة، ما أسفل الكعبين من الإزالة في النار، يقول عليه الصلاة والسلام. أما لو فعله بنية الإخيال فإثم على إثم، ولا يعني هذا جواز الإفتار من غير خيلاء. أسأل الله الهداية لي ولكم ولسائر المسلمين. فلا عتب على من استنى بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، لأنها وصية النبي لأمته. فإذا اجتمعت الأخلاق الإسلامية الحسنة مع المظهر الإسلامي الحسن فهو نور على نور. أيها المسلمون، يجب أن لا نقصر الدين على الصلاة في المسجد أو الحج أو الصوم. يجب أن يكون الدين قاعدة صلبة واسعة نبني عليها نظرتنا وتصوراتنا لمعطيات الحياة والسلوك العام. قاعدة أن نتميز بديننا، أن نصطبغ نحن وتصطبغ عقولنا وألسنتنا وتصرفاتنا بصبغة الإسلام، وأن يكون الدليل الشرعي قائدنا وحجتنا في ذلك كله. فالعتب على من خالف الدليل ونصب عقله وهواه وعادته يناجز بهم قول الله وقول رسوله وقول الصحابة وفتاوى العلماء علماء أمة. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأقوال، واشرح صدورنا بالقرآن وبسنة نبيك الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وانصر المسلمين في كل مكان، واخذل الكفار والمنافقين، وأعلي راية الحق، وأهلك الصراط في كل مكان، ودمر أعداء الإسلام. اللهم تقبل منا أجمعين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.